أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم
صل على محمد وعجل فاجره، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعية متعلق النهي أو شرطية نقيضه. الكلام كان في أن إذا تعلق النهي بالعبادة هل يبطل العبادة أو لا، وكذلك إذا تعلق النهي في المعاملات هل يبطل هذه المعاملة أو لا يبطلها. ذكرنا سابقا في الدرس الماضي، قلنا بأن إذا تعلق النهي بالعبادة هذا يستوجب بطلان العبادة، والعبادة تكون غير مجزية لو أتى بها، فعلى ذلك لا بد عليه من سمع الإعادة والقضاء. وضربنا مثال كما مثلا المرأة الحائض تصوم في شهر رمضان، نقول إنه شهر رمضان ولا بد أن أصوم هذا الصيام من العبادات، هذا لا يستدل أن هناك نهي عن صيام الحائض في شهر رمضان، فلا بد عليها من القضاء، يعني حتى إذا صامت صومها يكون باطلا وعليها أن تعيد الصيام. وقلنا سواء من التعبديات أو التوصليات، وقسمنا أنه في العبادة إلى قسمين بينا في الدرس الماضي، ثم وصلنا أيضا أنه بينا بالنسبة للمعاملات كذلك، قلنا المعاملات النهي فيها على قسمين، تارة النهي يتوجه إلى السبب وأخرى يتوجه إلى المسبب. السبب شنو؟ يعني هو الإيجاب والقبول، لأن المعاملة تتحقق بالإيجاب والقبول، بعت واشتريت. فإذا جاء نهي على معاملة مثلا ذر البيعة لا تبع، أو لا تخاطب زوجتك بالظهار، النهي عن الظهار، عرفت؟ هل يستوجب بطلان هذا السبب أو لا يستوجب البطلان؟ فإذا قلنا المعاملة تارة يكون النهي للسبب وأخرى المسبب، يعني الأثر، يعني نتيجة ذلك العمل، يعني ما يترتب عليها من المعاملة. المعاملة شنو يترتب عليها بالبيع والشراء؟ يترتب عليها الملكية، بعد لما بعت واشتريت أثر هذا البيع والشراء هو الملكية، عرفت؟ أثر قول المتكلم لزوجته أن ظهرك عليك ظهر أمي، ماذا أثره؟ أنه لابد أن يمتنع عن مقاربة ولا بد أن أعطي الكفارة، إذن هذه لها آثار. فهنا نأتي، ألا أنت بالنسبة إلى ذكرنا، ألا نأتي إلى السبب؟ إذا توجه النهي للسبب هل هذا يعني أنه لا يستلزم الصحة للمعاملة؟ قلنا أنه لا يستلزم لا صحة المعاملة ولا بطلان المعاملة. ها، يعني الدليل هناك لابد من دليل، يعني ترى يدل الدليل على صحة المعاملة وعلى بطلانها، أما نفس النهي لا يدل عن دليل خارجي الذي يقول أن هذا السبب أما صحيح أو أما باطل. فبعبارة أخرى النهي بالنسبة للسبب يقول لا تبع، هذا لا يدل على صحة المعاملة ولا يدل على ماذا؟ بطلان المعاملة، هكذا ذكرنا الدرس الماضي. نعم، الدليل الخارجي إذا يقول هذه المعاملة باطلة، هذه المعاملة غير باطلة، مثلا إنسان مع زوجته أنه مثلا مع يعقد على أخته، هذا الشرع يقول لا، هذا هكذا معاملة، هكذا عقد، ما يكون ماذا؟ باطل. واضح شلون؟ فإذا أنه نفس السبب يعني القبول والإيجاب في المعاملة، سبب المعاملة هو القبول والإيجاب، لا يدل على شيء من الصحة وعلى ولا شيء على البطلان. نعم، دليل الخارجي يدل على تحريم السبب. خب، شنو الشاهد؟ هم ذكر هو الشاهد مثل مسألة ماذا؟ الظهار، أنه يعني ماذا حرم السبب؟ تحريم السبب لا يستلزم الفساد، تحريم السبب لا يستلزم الفساد كما في باب الظهار، فالله سبحانه وتعالى حرم السبب، مو قال لا تخاطب الزوجة بهذا الخطاب، حرم يا محرم، الظهار محرم. الذر البيع محرم. حرم ماذا هنا؟ السبب، وهو قول الزوج اللي قلنا مثلا في الظهار بأنه مثلا أن ظهرك عليك ظهر أمي، ولكن المسبب يتحقق يا ما يتحقق المسبب؟ المسبب يتحقق، الأثر يتحقق إذا ظاهره ظاهر زوجته تحقق الأثر. شنو تحقق الأثر؟ لابد من الكفارة يعني. لابد أن نعطي الكفارة يعني. إذن فتحريم المسبب لا يستلزم تحريم المعاملة، بل يستلزم الصحة للسبب، لأنه الصح لابد أن يكون سبب صحيحا حتى يترتب الأثر. لأن التحريم والنهي ماذا؟ والنهي المتعلق المتعلق التكليف اللي قلنا سابقا لابد أن يكون مقدورا. فتعلق النهي بالمسبب إذا صح السبب يتعلق النهي حتى يأتي المسبب، عرفت شلون؟ يعني فالنهي عن المسبب يستلزم صحة المعاملة، إذا المعاملة صحيحة وما يترتب الأثر، إذن هنا لابد أن يكون ترتب الأثر حتى يأتي النهي عن المسبب، ولذلك ماذا؟ يأتي المولى وينهي عنه.
الحالتين المعاملة
صحيحة، صحيح المعاملة صحيحة
عن السبب أو عن المسبب،
المسبب. عرفت شلون؟ ولكن بالنسبة إلى النهي عن السبب هذا لا يستلزم لا صحة ولا بطل المعاملة، هذا يحتاج إلى دليل خارجي. قلنا لا، بالنسبة للنهي عن السبب لا يستلزم الصحة ولا يستلزم البطلان، عرفتم؟ ولكن بالنسبة إلى المسبب، ليش المسبب هنا إذا جاء التحريم عليه لابد أن يكون ماذا؟ السبب صحيحا، لأن السبب مو صحيح شلون يأتي المسبب ويترتب آثار المسبب؟ بعبارة أخرى خلينا نعيد بشكل آخر، أن نفس تحريم السبب لا يستلزم البطلان ولا الصحة. لعد من نفتهم البطلان والصحة بالنسبة للسبب، هذا سواد من دليل خارجي، من دليل خارجي. فنأتي إذا كان له أثر ترتب عليه الأثر، إذن السبب كان صحيحا إذا ترتب الأثر، عرفتوا؟ مثلا أنه لابد أن يعطي كفارة بالنسبة للظهار، إذن هذا السبب كان صحيحا فيدل على صحة المعاملة وترتب الأثر. فإذا أنه لا ربما لا يدل على صحة المعاملة، ها يعني شنو؟ يعني عدم ترتب الأثر بعض الأحيان، هذا يكون غير صحيح. مثل إيش؟ إذا كان يعقد مثلا مع على أخته على هذا السبيل. فإذا الخلاصة شنو صار؟ اكتبوا الخلاصة، إذا الدرس الماضي بينا قلنا خاف صار ما كان واضح قاعدت أني. فتحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة، تعين المسبب يستلزم صحة المعاملة، لأن التحريم هذا نهي، وإذا كان نهي لابد أن يكون متعلقه مقدور، لابد أن يكون المتعلق مقدور، فلابد من صحة السبب حتى ماذا؟ المسبب يكون محرم. إذا السبب لم يكن صحيحاً، إذا العقد لم يكن صحيحاً، ذروا البيع، فكيف الله سبحانه وتعالى حرم هذا البيع؟ حتما هناك ترتب الأثر، يوجد أثرون. إذن خلاصة، تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة كما في ذروا من في الظهار في البيع. أما بحثنا اليوم شنو هو اليوم بحثنا؟ بحثنا اليوم يريد أن يقول بأنه النهي في العبادات والمعاملات هذا لا أنه دائما يستلزم الإثم والتحريم. النهي في العبادات والمعاملات لا يستفاد منها دائما التحريم والإثم في بحثنا اليوم، لا، بل ربما أكو نهي في العبادات ولكن يريد منها نهي بطلان هذه العبادة، بطلان هذه المعاملة. بعبارة أخرى يفيد البطلان ويفيد ما يوجد هناك مانع، وبل إرشاد إلى المانعية، يعني النهي في العبادة إرشاد إلى وجود مانع في صحة العبادة، مو حرمة تكليفية وإثم وكذا، إرشاد إلى المانعية في متعلق النهي، يعني في متعلق الصلاة.
هذا يسبب
بطلان المعاملة، أو بعبارة أخرى مو المانعية أو النهي لعدم توفر الشرط، سيقول أما المانعية أو عدم توفر الشرط، هذا الشرط ما متوفر في البيع فيأتي وينهى الشارع عنه بعدم شرطية، هو يعبر عنه بعدم شرطية نقيضه. يبقى ضمننا مثال، شوف هذا المثال،
يعبر بشرطية نقيضه.
الآن شوفوا اللي يعبر هذا بعدم شرطية نقيضه بشرطية نقيضه، يعني عبر عنه بشرطية نقيضه. نعم، مثلا خلنا نضم مثال حتى يتوضح. شوفوا مثلا المولى يقول لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه، لا يصلى أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. خب هنا لا، هذا نهي بعد، نهي ولكن ها نهي في العبادة، ولكن مو نهي تحريمي وتكليفي ويستجب عليه الأثر، لا بل إنما يعني يقول يوجب البطلان إذا صليت ما لا يؤكل لحمه، يوجب البطلان. صح صحيح، مو أنه الصلاة حرام، لا يقول هنا يوجد مانعية، مانع
باطل،
اي باطل احسن، باطلتون. مو حيصور انه كل نهي يعني حرمه، لا هنا يقول انه اكو بطلان، اكو يوجد مانع لصحه الصلاه. او مثال في العبادات في المعاملات، يقول لا تبع بدون كين، هو يضرب هذا المثال، لا تبع بدون كين، يعني هذه العباده غير صحيحه. صحيح المعامل، عفوا المعامل لن تكون صحيحة. أو مثلا لا تبع للمجنون، هنا شنو أكو الشرط ما متوفر، الشرط شرطية لم يعني الشرطية نقيضة هو الذي يصح المعاملة، نقيض المجنون شنو السالم، نقيض بدون الكي يعني الكيل، هذا ما مانعت نقيضه اللي يقوله في العبارة. هسه إن شاء الله بالتطبيق يمكن توضح أكثر. هاي ذكرنا في الشيء أنه بالنسبة للدرس الماضي حتى يتوضح أكثر، من البحث دقيق بحوث عقلية هذه وحساسة، فالإنسان لابد أن يتوجه إليها. فلذلك وصلنا إلى أنه قلنا وين بغي التنبيه بعد ما بينا بالنسبة للتحريم في العبادات، وجوب فساد العبادة، بطلان العبادة، حرمة العبادة، وكذلك في المعاملات. الآن يبين أنه يقول وين بغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، يعني لا لأن هناك مثلا إثم فيه، لا تقول أنه بطلان، يفيد البطلان. إذا تكتبون لا لإفادة التحريم يعني لا لإفادة الإثم والمعصية، بل يفيد أن هذا النهي أنه يوجد بطلان بالنسبة لهذه العبادة. إذا الإنسان صلى مثلا بثوب لا يؤكل لحمه، بعبارة أخرى أن النهي في مورد العبادات، لا تصلي عبادة بعد لا تصلي، عرفت شلون؟ هنا في مورد العبادات والمعاملات كذلك، معاملات مثل ايش؟ سيضرب مثال، مثل لا تبع بدون كيل، او لا تبع للمجنون مثلا، هذه في الموارد كثير ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل لإفادة مانعية متعلق النهي. شوفوا لا تصلي فيما لا يؤكل، النهي وين تعلق؟ تعلق بالصلاة. ليش لا تصلي؟ لوجود مانعين، مانعية كتل مانعية، مثل ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه مانع لصحة الصلاة، لإفادة مانعية متعلق النهي. وهي الصلاة هنا الصلاة تعلق بها النهي، أو المعاملة سيضغوها، أو شرطية نقيضها بالنسبة للمعاملة، أو شرطية نقيضه.
ممكن حتى شرطة نقيضها في
المعاملة، إذا كانت في العبادة لها شرط مثلا، إذا يوجد هناك شرط هم نتمكن، أي أيضا هم نعم هم نتمكن أن نحمله بالنسبة للعبادات. شنو يعني ما شرطية نقيضه؟ يعني كتبوا أي عدم توفر الشرط في المعاملة. هاي يعني المانعية شنو متعلق النهي؟ النهي تعلق لوجود المانعية. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان، نعم العبادة تكون باطلة، وكذلك شنو أيضا المعاملة تكون باطلة.
تنزيهي
تنزيهي وإرشادي، إلى عبارة إرشاد أيضا نعبر عنه الآن، أنه نهي إرشاد، هذا كله إرشادي لا بس، يعني لا نهي تكليفي في لا تصلي، شنو ما كنا نهي تكليفي بل نهي شنو إرشادي. ليش؟ لوجود المانع. هسه ضربنا مثال كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا لا يدل على التحريم بل يدل على البطلان للصلاة، أي النهي إذن كعيد مرة ثانية نهي إرشادي لا تكليفي، مو حرمة وأثم. صحيح لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الدال على مانعية، تكون مانع هنا موجود، مانعة لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، هذا يمنع الصلاة. أو لا تبع بدون كيلين، هنا النهي شو هنا النهي لا يفيد الحرمة بل يفيد البطلان، إذن فنهنا شنو هذا تكتبون نهي إرشادي لا تكليفي. إذن على هذا شنو صار النهي عندنا على قسمين، لازم شو أقول قبلا، عندنا نهي إرشادي وعندنا نهي الباحث ذكرته البارحة قلته، وعندنا نهي ماذا تكليفي. النهي هنا إرشادي لا تبع بدون كيل، عندنا النهي ماذا تكليفي لا تصلي ماذا الحائض مثلا أو لا تصم الحائض في شهر رمضان، هذا يسمونه نهي تكليفي يعني حرام. هناك أكو حرمة في ذلك العمل. خب أو لا تبع بدون كين أو لا تبع للمجنون مثلا، مثال آخر الدال على شرطية الكيل في البيع، لازم يوجد كيل، بدون كيل مو صحيح. ونحو ذلك من الشروط الموجودة بالنسبة للبيع، ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية، لأنهم مو إرشاد اكتبوا إلى الحرمة، للحرمة التكليفية، بل إرشاد إلى المانعية، هذا تكتبون للحرمة التكليفية في لا تصلي، بل لوجود المانع والنهي ماذا هنا، النهي ماذا هنا نهي إرشادي، بل أو الشرطية، فدلالته على البطل بيعتبر إرشادا إلى المانعي أو الشرطية، إرشاد إنه يا بهذا المعامل لابد يوجد في هذا الشرط، هذا الشرط مو صحيح بدون الكيل. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، كل مركب هذا شيء طبيعي، إذا وجد المانع هذا يختل هذا المركب، وهي الصلاة، إذا الصلاة مركبة، إذا وجد صلاة في الثوب غير ما أكل لحم هذا كل مانع لصحة هذا المركب وهي الصلاة، ها؟
لأن العقد له اقتضاء مقتضي،
إيه مقتضي موجود، لا يوجد المانع، يعني العلة لا تكون كاملة إلا بوجود شنو الشرط وعدم المانع وفقدان المانع حتى يتحقق، أو فقدان الشرط، إن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط. يقول ولا علاقة، يقول يعني لا يوجد حرمة تكليفية، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، لا يوجد هناك حرمة تكليفية حتى يستلزم البطلان كما في العبادات، كما في عبادة المرأة الحائض. إذا تكتبون ولا علاقة لذلك كتب يعني لا علاقة للنهي الوارد في مقام الإرشاد إلى وجود المانع أو فقد الشرط، لا علاقة بمحل النزاع، لأنه محل النزاع شنو كان؟ محل النزاع أنه اقتضاء الحرمة للبطلان، الحرمة يعطي البطلان، هنا لا يوجد حرمة، هنا أصلا يوجد مانع، يوجد ماذا؟ يوجد فقدان الشرط، رأسا راح للبطلان، مو ناحية أحسن إنشاد تنزيه، أصلا رأسا يقول عن هذه العبادة باطلة مع وجود هالموانع، ما يد أن يأتي بالتحريم الحرمة التكليفية
حتى يستلزم البطلان.
هو قال بأنه لا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان، مو لأنه أكو حرمة تكليفية حتى سبب بطلان هذه العبادة مثلا، كما مثلا بالنسبة للمرأة الحائض شنو إذا صلتك نهيون عبادتها حرمة تكليفية يوجد، لا يوجد حرمة، إن هذا المنح هذا النهي يريد أن يقول وجود مانع لصحة العبادة لفقدان الشرط لصحة هذه المعاملة،
وبعض يقول هذا باطل.
خب الحمد لله هذا انتهينا، إذن النتيجة شنو صارت؟ أن تعلق النهي بالعبادة يبطل العبادة سواء في التوصلات والتعبديات، وأما البعض خوي بالتوسط ما يدخلوها، وأما في المعاملات قلنا المعاملة هو ترتب الأثر، وقسمنا إلى قسمين المعاملة أنه يكون نهي بالسبب وأما للمسبب. السبب قلنا في السبب لا يدل على البطلان وعلى الصحة كما في الظهار، لا يدل على الصحة وعلى البطلان، نعم ربما يكون صحيحا ربما يكون لا يحب بسبب الدليل الخارجي، وأما المسبب وهو ترتب الأثر، ترتب الأثر يعني يتعلق به النهي، وهذا يتعلق به النهي بالنسبة للمسبب يدل على أن السبب كان صحيحا حتى تعلق النهي بالنسبة للمسبب. هذا انتهينا الحمد لله من هذا البحث. الآن نأتي إلى مسقطات الحكم. شوفوا مسقطات الحكم هذا الاصطلاح هو مغير شهيد الصدر، البعضهم كان يذكروه هو الأجزاء، مسألة الأجزاء هل أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا؟ فإذا هنا البحث في المسألة حول مسألة الإجزاء، وهي أنه من الأبحاث أيضا العقلية. ليش؟ لأن حقيقتها ترجع إلى البحث عن ثبوت الملازمة. الملازمة أكو ملازمة عقلائية، ملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي أو الظاهري، وبين الإجزاء والاكتفاء به في امتثال الأمر الأول الاختياري الواقعي. بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين الإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري أو لا يوجد ملازمة؟ هذا البحث هل عنوانه عادة وعنونه، بس هو الشاهد الصدد جاء بهذا الشكل، قال مسقطات الحكم. يعني هذا الحكم الاضطراري ماذا يسقط لنا عن الحكم الاختياري أو لا يسقط، أو لا يسقط ذلك، أو لا يسقط ذلك. الآن نعم نأتي ونبين ما هي المسقطات. خب، يقول أنه مسقطات الحكم، يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور. أنت الآن عندك شيء واجب، شلون يسقطه؟ بالإتيان به، منها الإتيان بمتعلقه، بمتعلقه، يعني بعبارة أخرى امتثال الحكم والإتيان به. هو يسقط ما يسقط؟ يسقط الوجوب. الآن أنت عليك وجوب الصلاة، صلاة الظهر، لما أتيت بها صليتها سقط هذا الحكم من ذمتك. إذن شنو هذا تكتبون؟
متعلق الوجوب أو متعلق النهي؟
النهي يعني، نعم، على كليهما، نعم. خب الآن إذا تكتبون هكذا، أنه أي الامتثال ماذا؟ مسقط للتكليف. العبارة الامتثال للأحكام مسقط للتكليف. خب هذا القسم الأول، ومنها من جملة الأمور التي يسقط لنا التكليف ويسقط لنا الحكم، حكم الواجب، ما هذا؟ هو منها عصيانه. شنو عصيانه؟ يعني انتهى الوقت، ما صلى وانتهى الوقت، بعد سقط الحكم. هذا قلنا على أنه القضاء يحتاج إلى أمر شنو جديد، صحيح؟ وهذان الأمران ليس قيدين في حكم المجعول، يا هم يعني الامتثال والعصيان. الأمران كتبوا عن الامتثال والعصيان اللي ذكرناه سابقا، قلنا أنه يسقط الحكم بالوجوب بعدة أمور، بالإتيان بالحكم والعصيان، عصيان الحكم، إذا إنسان عصى الحكم الآن انتهى الوقت، خلص بعده سقط الحكم عن رقبته، ولكم سوى معصية هذا الشخص، سقط يقضي، لنقول أنه قضاء. احنا أخذناه سابقا القضاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر جديد، لأنه نستفيد القضاء من الحكم، الحكم فقط يفيد لنا أنه صلاة في هذا الوقت، هسه القضاء حكم جديد. فعلى هذا لو عصى الإنسان وخرج الوقت سقط التكليف من رقبته ويعاقب يوم القيامة. فيقول هذين الأمرين الامتثال أو العصيان ليس قيدا في حكم المجعول. الامتثال والعصيان لم يكونا قيد، يعني ليس قيدا لفعلية التكليف. فعلية التكليف أنه ماذا؟ لابد
بشكل مطلق،
أي المجعول مطلق أحسن، أنه يجب علينا أن نصلي، مو بقيد أنه إذا يمتثل، إذا امتثل حتى يسقط التكليف. بعبارة أخرى، هل أمر الامتثال والعصيان، يقول عف العصيان، الامتثال للحكم، ليس هذين الأمرين ليس لفعلية التكليف، بل ماذا؟ هذين مسقطان لفاعلية التكليف. التكليف مو إلى فاعلية؟ فاعلية. شلون يسقط؟ تسقط هذه الفاعلية، هذه الفاعلية تسقط بالامتثال بالإتيان. فبعبارة أخرى، التكليف لا يكون فعليا بهما. شوفوا الحج فعليته بأي شيء، سؤال جاوبني، الحج بأي شيء يكون فعلي على المكلف؟ إذا صار مستطيعا، مو هيك؟ إذا صار مستطيعا يكون ماذا؟ الحج فعلي على المكلف. فإذا هنا نحن نقول الفعلية موجودة للتكليف، أكو فعلية موجودة في التكليف، لكنهما إسقاطهما بالإتيان، إتيان بالتكليف أو العصام،
إسقاط الأمر
والفاعل. يعني إسقاط الفاعلية والمحركية لا يوجد خطأ.
إذا امتثل سقط
أحسن سقط.
إذا ترك بعد ماكو خطأ.
ماكو خطأ منتفى. فإذا ذني مو شرطة لفعلية التكليف، له فعلية. الآن إحنا دخل الظهر صار علينا فعلية هذا الصلاة، لابد أن نصلي، فليس هذول الشرط لا، بل إنما الفعلية موجودة. نعم إتيان الامتثال الصلاة هذا ينهي عنا فاعلية الحكم، بعد ما إلا فاعلية خلاص أديت الواجب.
الثانية صار شرطان لسقوط الحكم،
سقوط الحكم أحسن، لا لا لفعلية الحكم، لأنه يكون الحكم شنو فعلي، الحكم هو فعلي. يعني تقول مو مثل الاستطاعة. هذا شوي هنا هو كلام بي، بعدين يأتي بالحلقة الثالثة هناك يبين هذا المطلب، مطلب كثير. فالحكم صار فعليا، مو أنه هذا إن الامتثال مثل الاستطاعة بالنسبة للحاج. الاستطاعة للحاج يعطي فعلية للحاج، هذا لا يعطيان فعلية، بل إنما هذا نعم يكون يسقطان فاعلية ومحركية التكليف. خب يقول هذا من الأمور التي يسقط الحكم بها. بعد شنو؟ يعني الاتيان امتثال والعصيان يسقط التكليف. الشيء الثاني ومنها الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب. هذا بالمثال يتوضح أكثر. شوفوا الآن إنسان لو سافر فعل في رمضان، بعد يسقط عنه الوجوب الصيام، يسقط عنه وجوب الصيام، يسقط عنه وجوب الصيام، هذا الفعل يسقط وجوب الصيام. كذلك ومنها يعني كثير من المسقطات للحكم والتكليف الاتيان بكل فعل، كتب كالسفر يعني سافر في شهر رمضان، بكل فعل جعله الشارع مسقط للتكليف. الشارع قال للإنسان اللي سافر بعد ما عليه صيام، مسقط للصيام، مسقط للوجوب، يعني وجوب الصيام.
واحد إذا حالف يعطي كفات الحلف يفتح حلفه،
يسقط عنه مثلا، يأتي بفعل هذا يسقط الوجوب اللي عليه، بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول. من أخذ؟ يعني الشارع، الشارع أخذ عدم السفر قيدا في بقاء الوجوب. إذا إنسان ما يسافر الوجوب يكون باقيا، ولا بد أن يصوم. بقاء الوجوب المجعول عن الوجوب الصوم الذي جعل للصوم، عرفت شلون؟ فعلى هذا ماذا صار؟ إنه إتيان الفعل وهو السفر هذا السبب لإسقاط ماذا؟ الوجوب. أما إذا لم يسافر يعني عدمه يعني عدم السفر، يكون الوجوب متعلق على من؟ على المكلف، لابد أن يأتي بها. اللي هنا عندي يقول أن الشرع جعل السفر مسقطا لوجوب الصوم، وذلك بأخذ عدمه قيدا في الوجوب المجعول. الآن نأتي إلى القسم الرابع اللي من مسقطات الحكم، يسقط الحكم بالوجوب. ما هو؟ هو الإتيان بالأمر الاضطراري، بعد يسقط عن الأمر الاختياري، وهذا فيه بحث وتقسيمات. لاحظوا ومنها امتثال الأمر الاضطراري، عادة منا يبدون في كتب الأصولية الدارجة، ولكن شهد الصدر فالطريقة أخرى بين هذا البحث. قال ومنها، هذا من اختراعاته يعني، ومنها امتثال الأمر الاضطراري. الاضطراري كتب يعني الحكم الواقعي الثانوي. تدرون الحكم على قسمين، حكم واقعي أولي أن الإنسان لابد أن يصلي بالماء مثلا، أما إذا فقد الماء الله شنو يقول؟ وإن لم تجدوا فتيمموا. هذا التيمم يصير حكم ثانوي، بل حكم واقعي مظاهري. امتثال الأمر الاضطراري يكتب يعني الواقعي الثانوي، فإنه مجزي عن الأمر الواقعي الاختياري. يجزي أم يجزي؟ التيمم يجزي عن الأمر الواقعي الاختياري، وهو مع الوضوء الأولي في بعض الحالات، لأن أكو كلام سيقول والتفصيل نأتي. وتفصيل ذلك لأنه في بعض الحالات ما يجزي، لأن نجي نأخذ إن لازم يعيد، إذا حصل مثلا الماء لابد أن يعيد صلاته حسب المباني. وتفصيل ذلك قاعد يفصل أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف، شو وظيفة المكلف بالصلاة؟ لابد أن يصلي قائما، صحيح؟ هذا الحكم الأولي، الحكم الأول واقع عن الصلاة بالقيام، ولكن هنا تعذر ما يقدر يقوم، عاجز مثلا، أو مثلا تعذر الوضوء بالماء فتيمم، فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، لازم صلي من جلوس. فلذلك صورتان، الأمر الاضطراري له صورتان. الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاختياري الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. هكذا يفرض أنه الاضطراري متى يأتي بهذا المكلف بالأمر الاضطراري، يعني متى يأتي بالتيمم، أنه يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. طيلة الوقت في هذه الحالة ما يحصل على الماء، فهنا ماذا يتمكن أن يصلي بهذا التيمم، بس يتمكن أن يبادر.
هذا في أخير الوقت
الإلهي عاجز، وعند ذلك يصل، يعني احتمال أنه يحصل على الماء، احتمال هو يصل زين. ففي هذه الحالة اللي يقال أيضا قلنا يعبر عنه عند الأصولي اللي يقولون بقول بعدم الجواز البدار، هكذا يبحثون يجوز البدار العبادة أو لا يجوز البدار. على هالقول الصورة الأولى أنه الإنسان إذا يستمر عجزه في هذه الحالة، مثلا يدري أنه ما يتمكن أن يصلي الصلاة من قيام، حتى إذا يصليها من جلوس لابد أنه يصبر إلى أخير الوقت، لربما شنو عرض عليها الصحة صار زين، فما يتمكن هنا في هذه الحالة أن يبادر بالعمل. لاحظوا الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. خم، فعلى هذا هنا لابد أن يصلي بالاضطرار. الثاني أن يفرض شموله، يعني شمول الأمر الاضطراري لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجدت له القدرة بعد ذلك أو لا. لا كل واحد عاجز يتمكن أن يصلي، ها هذا يعني أيضا يعبر عنه بجواز البدار، بس صار عاجز ماكو مي يقدر يتمم يصلي صلاته، بعد ما ينتظر إلى أنه يقول ربما أحصل على المي كما في الصورة الأولى، أنه لابد يكون طيلة الوقت يكون عاجز حتى يصلي بالأمر الاضطراري. لا، هنا بس صار عند أمر اضطراري يقوم ويأتي بالصلاة، لأن هذا الآن تكليف، هذا تكليفه الآن الصلاة عن ماذا؟ عن بالأمر الاضطراري. إذا ما يتمكن أنه يقوم يصلي من جلوس، عرفت شلون؟ فهذه الحالة سوي يشرحين. ففي الصورة الأولى يا هو أنه كان عاجز، أي أنه يصبر إلى أن ينتهي الوقت. ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول وقت وبعدين أجل المي أو صار زين وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت، وجب عليه الإعادة. ليش؟ لأنه ما استمر العجلة طيلة الوقت، اللي ذاك قلنا أنه عدم جواز البدار يبادر للعبادة. ليش؟ لأن الأمر الواقعي الأول بالصلاة قائما يشمله حالة القيام، لا بد أن يصلي، لأن الأمر الواقعي شنو الأمر الواقعي؟ قلنا يصلي من القيام، يصلي مع الماء، لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله. ليش؟ لأنه لم يستمر العجز إلى طول الوقت، عجزه ما استمر، صار زين. لعل إذا صار زين ويقدر يصلي من القيام، هذا اللي جاء به غير صحيح، مو صحيح.
إطلاق دليل الأمر
نعم،
إطلاق دليل الأمر الأول،
إيه إطلاق دليل الأمر اللي هو شنو قال؟ قال أنه لابد أن يصلي من القيام. خل على الصلاة شنو بالحالة الاضطرار؟ يقول وما أتى به، يعني في أول الوقت اكتبوا اللي صلى من اضطرار، صلى من تيمم، وما أتى به لا موجب للاكتفاء به، لا موجب للاكتفاء به. ليش؟ لأنه على الصورة الأولى احنا قلنا لابد أن يستمر العجز، وهذا فرضنا بعد الصورة الأولى أن يستمر العجز طيلة الوقت، فلما ارتفع العجز هنا لابد أن يصلي صلاته في حالة الأمر الأول الواقعي، يصلي صلاته عن قيام مع الوضوء. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا. ليش؟ لأنه قلنا لا يلزم البدار في الصلاة، نترك هذا القسم الأول، يلا لأنه مستمر خاف يطيل وقتها الوقت تماما. هذا نكمل الصورة الثانية شو نكمله في اللي خلاصه بأنه الإنسان هنا صار تكون صحيحة ولا جعل لأنه كان حكم كان الآن ولأنه تكليفه أنه في هذه الحالة أنه يصلي عن تيمم يصلي عن جلوس يعني الحكم هكذا متوجه إليه فعلية الحكم بهذا الشكل. هذا سنكمله في الدرس القادم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم وعليك عنهم.